السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه الهدى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا فردًا صمدًا، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعلمنا ومرشدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. نسأل الله العلي القدير أن يجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ونسأل الله العلي القدير أن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا، وأن يقبلنا في هذا الليل، وأن يقبل وفادتنا عليه، وأن يجعل جيراننا وضيافتنا في هذه الليلة مغفرته بحق محمدٍ وآله. اللهم انفعنا بما نقول ونسمع، واجعلنا به من العاملين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله. نعم إخواني، نعيش وإياكم في مثل هذه الليالي المباركة النفحات الربانية والرحمات الإلهية، ونقف على مائدة جبار السماوات والأرض وأكرم الأكرمين في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليالي المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى زماناً لنزول كتبه، كما ذكر ذلك المولى العلامة الإمام مجد الدين رحمة الله عليه، أن شهر رمضان نزلت فيه أغلب الكتب السماوية، عظمه الله سبحانه وتعالى وشرفه وجعله موطناً لازدياد رحماته وفتح أبواب رعايته لمن أراد ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان، جعل الله هذا الركن العظيم ركن من أركان الإسلام، جعله الله عز وجل موطناً لاستعادة الإنسان علاقته بالله سبحانه وتعالى. وازدياد ذلك، الإنسان العاقل والإنسان المؤمن لا بد أن يأخذ بهذه الفرصة وأن يتلقف هذه الهدية وأن يستشعر هذه النعمة وأن يتلقاها بشوق ورغبة وإكرام وإجلال وإعزاز. الله جعل من رمضان ومن صيامه ومن ندب قيامه ومن ازدياد الطاعات فيه جعله موسماً للخير يتعرض فيه الإنسان لنفحات الله. وما أحوجنا وما أشد فاقتنا للكثير من الأشياء التي نحتاجها في ميدان الدين وفي الطريق إلى عالم الآخرة. الإنسان يحتاج إلى المغفرة، فالذنوب التي تثقل كاهل الإنسان هي تؤخر مسيره إلى الله. الذنوب هي تجعل من الإنسان إنساناً محملاً لا يستطيع السير برغبة أو بقوة، بل ببطء شديد. الذنوب تجعل من الإنسان إنسان لا بصيرة له دقيقة. فالإنسان عندما يتخلص من الذنوب ويخرج من رمضان وقد صفى حسابه مع الله عز وجل وهدم كل ما بناه الشيطان في ذلك العام الذي مضى. بدأ صفحة جديدة، بدأ صفحة مشرقة، يحس بالنشاط، يشعر بالرغبة، يشعر بالفاقة، يحس بازدياد الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ذكرها في مجالس الذكر بعدما ذكر حالة المنافقين وعدم استماعهم وعدم استفادتهم من الذكر عندما كانوا يقولون ماذا قال آنفا، ثم ذكر بعدها حالة المؤمن: والذين اهتدوا زادهم هدى، الذين قبلوا هدي الله وهدايته وتزودوا من الأعمال. هو اهتداء، عندما يستبصر الإنسان تزداد عنده حالة الوعي بعالم الآخرة، بحياته التي يعيش فيها، بدينه ومعارفه ومسائله وأحكامه، يزداد نشاطه ورغبته في الدين. الله يكافئه على تلك الحالة وعلى ذلك الازدياد بزيادة هدى من عنده، زادهم هدى، أكرم الكرماء. كيف تكون زيادته؟ وآتاهم تقواهم. قيل آتاهم يعني منحهم ما يزدادوا به في التقوى واتقاء المعاصي واتقاء الشبهات واتقاء الذي يضيرهم ويضرهم عند الله سبحانه وتعالى. فنحن معشر الإخوة لابد أن نجعل من رمضان نقطة لاستعادة النشاط، لزيادة الهمة، نقطة للتغيير، فعلاً نقطة للتغيير. الإنسان كمن يسير في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا مرعى ولا خير ولا شيء، ثم يمر من تلك الصحراء فيجد فيها واحة مليئة بالرياض وبالماء المتوفر وبالمأكل وبالمشرب وبالأشياء التي يحتاجها، فهو يتزود منها للطريق التي سيواجهها في المستقبل. نحن في رمضان لابد أن نستغله وأن نستثمره وأن نأتي بالهدف من وراء تشريعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو السر من وراء تشريع الصيام، من وراء الأمر بإقامته. لابد أن نستذكر أننا في أثناء وفي حالة إقامة الركن الرابع من أركان الإسلام، لابد أن نؤديه أداء كامل، أن نقيمه تمام الإقامة، أن نحافظ على أداء صيامه على الوجه المشروع، أن لا نقصر في أمر منه، أن لا نقصر في ندب منه، بل نحرص على أن نزداد فيه من الأعمال التي تعيننا على النشاط في باقي العام، على النشاط في باقي العام. الإنسان الذي يعيش في الحياة كما جاء له وفرة في الرزق ولا انفتح عليه باب خير وقال له محتاج، ما بيبذر ويرجم تياك النعم ويفلتها ولا يحاول أنه يستغلها ويحافظ عليها، وهو داري أنه بترتفع تي الحالة، حالة الخير والوفرة، بيرجع إلى حالة التقتير والحاجة. هو بيكفت له، هو بيجمع له لقل يعينه في تلك الحالات، هو بيجمع له ويحاول يوفر. فنحن في مجال الدين وفي ميدان العبادة والعمل والاستزادة من الطاعات لا بد أن الإنسان يجمع له. تعينوا، ما بيجي لنا مواعظ في باقي السنة مثل ما بيجي لنا في رمضان، ما بيجي لنا مواعظ وجلسات نتذاكر فيها ونتواصى فيها بالحق ونتواصى فيها بالصبر مثل رمضان، ما بنقرأ القرآن ونعيش في ثنايا وعالم آياته ونخوض في معانيه مثل رمضان، ما بنحمل المسابح ونذكر الله ونسبح ونهلل ونحمد الله ونكثر من الأذكار مثل رمضان، ما بنمتنع من المأكل والمشرب ومشتهيات الإنسان ونتعالى على حالة الجسد واحتياجاته مثل رمضان، ما بنقيم الليل مثل رمضان، ما بن يعني أعمال كثيرة. فالإنسان لا يتباهى بها، يخزن له من ذا العمل ويقبل هذه الهدية والمنحة الربانية ويتلقاها بلهف وبشوق، ويستغل هذه الفرصة ويستثمرها تمام الاستثمار، ويستذكر أنه عملا مضاعفا، عمل مضاعف يعني صرف فيه غالي. العمل الواحد في غير رمضان يعدل في رمضان، يعني العمل في رمضان يعدل العمل في غير رمضان 70 مرة. فالإنسان المؤمن المصدق هو يستشعر هذه الحالة، وتحصل له حالة من الرغبة والشوق والإيمان بهذا الجزاء، فينطلق بنشاط وبرغبة. وتعينوا كيف بيجزع ويمر مر الرياح، قد غد بنصوم يعني يوم 15 يوم 14، يعني قد أشرفنا على أو 13 قد أشرفنا على منتصفه يوم 14 غد، يعني قبان نصل في نص رمضان، جزع سرعة. الإنسان لابد أن يحاول أن يستفيد من وراء هذا الصيام، لعلكم تتقون قال الله، أي كتب الصيام من أجل زيادة التقوى، لعلكم تتقون. إذا التقوى حاصلة فالازدياد منها والاستمرار فيها هو مقصد من مقاصد وحكمة من الحكم التي شرع الصيام من أجلها. الغاية من وراء كتب الصيام لعلكم تتقون، تزدادوا من التقوى، تتشبعوا منها، تتزودوا فيها في مجال الوعي والبصيرة. الإنسان في رمضان بتستشف روحه مع الصيام ومع الابتعاد عن رغبات النفس، حالة الشبع، حالة الفتور والتخمة من الزاد، بيستشف فيها الكثير من المقاصد والجوانب الروحية في معرفة الله عز وجل وفي تقواه وفي خوفه وفي حبه أكثر من غيره. احنا بنضيع كثير من الأوقات ما بنستغلها في مثل هذا الجانب. على الإنسان أن يستثمر كل نقطة يمكن أن يستفيد من وراءها في رمضان، وأن يعلم أن هذا الشهر هو عون له على بقية العام. أن الإنسان عندما يتزود من الطاعة، عندما يتشبع من المعرفة، من الوعي، من الذكر، من التلاوة، من العبادة، من القيام والقعود والركوع والسجود، من الإحسان وفعل الخيرات، من بذل المعروف وأداء الزكوات والصدقات وما شاكل ذلك، أنها تتسبب في حالة نشاط ورغبة وتغير في حالته. إحنا لابد أن نجعل من رمضان سبب لتغيرنا وتجد يعني تجديد نشاطنا، أن نخرج من حالة تعين إحنا في غير رمضان، أن نخرج من حالة اللامبالاة، حالة الغفلة. أنعم الله عز وجل علينا بميدان الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكر والعلم والعلماء ومخالطتهم، لكن إن نحن سمحنا لأنفسنا بالتعود على ذلك قد يصبح أمراً روتينياً طبيعياً، ما عاد يغير فينا. نخالط العلماء ونستمع للمواعظ ونحضر المجالس ونحضر جلسات العلم، ولكن لا ينبثق ذلك العمل وتلك المخالطة وتلك المجالسة، لا ينبثق أو لا يترتب عليه أعمال تتغير في واقع الإنسان ورجع نتعود عليه. مثل أي منطقة أو مجتمع، كثير من المجتمعات لاحظناها عندما سمعوا الإرشاد والوعظ والتذكير وتلاوة القرآن وإحياء المساجد في بداية أمرهم انشدوا إليها ورغبوا فيها وأقبلوا بنشاط، ورجع استمر شهر شهرين سنة ثنتين ثلاث، ورجع بدأ التقاعس وبدأت الهمم يعني تفتر وبدأ الملل وأصبح الأمر أمر طبيعي، ورجع ما عاد يتأثر الإنسان، يصبح لديه حالة من التبلد أو عدم الاستيعاب للواقع اللي هو فيه، ورجع يصبح أمر طبيعي، يصبح أمر طبيعي. وهذه حالة خطيرة، لابد أن الإنسان يحاول أن يتعالى على نفسه في هذا الأمر وأن يستغله. تعينوا دعاء زين العابدين وتفاصيله التي يذكر فيها نعمة رمضان والهدف من وراء رمضان والدعوة إلى القيام بالواجبات فيه، ويداعي ربي ويستعين بالله على أن يستثمره تمام الاستثمار حتى بيجعل من نفسه ويدعو الله أن يجعله منافساً للملائكة حتى لا يريد عليك أحد من ملائكتك. من الملائكة العباد يعني قمة المبالغة ودعوة ربي في يعني استجداء كرمه إلا دون ما نريد عليك، يعني لا يريد أحد من ملائكتك إلا دون ما بنقدمه. فالإنسان لابد أن يكون يقظ وأن يجعل من رمضان حالة لإزالة حالة الغفلة، حالة الكسل، حالة التواني، حالة اللامبالاة، حالة عدم الشعور بنعمة الدين وإقامته والاهتمام به واليقظة لإحيائه. هذا الأمر لابد أن نستذكرها إخواني، نعمة شهر رمضان إذا لم نستثمرها ونستغلها ونقصر فيها أتتنا العقوبة مباشرة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. التفريط في النعمة وتركها تمر وعدم شكرها وعدم القيام بحقها هو سبب في الحصول على الغضب من الله سبحانه وتعالى. يعني ما بيجي لك معونة من الله، ما بيجي لك معونة من الله خاصة في الأمر الواجب. فالإنسان لابد أن يهتم وأن ينظر في رمضان تمام النظر، لا يخليه يمر من بين يديه، النظرة والتأمل في ذلك والإمعان في ماذا يمكن أن نقدمه في رمضان، ماذا يمكن أن يغير فينا هذا الركن السادس من أركان الإسلام. إحنا بنقيم ركن وفريضة عظيمة من أركان الإسلام، القيام بهذه المهمة لابد أن يؤديها الإنسان بيقظة وانتباه، وهو يعني ينظر بدقة أين بيضع رجله، وش بيقدم من عمل، ويحاسب نفسه ويعني يضع أعماله نصب عينيه أمام عينيه ويسلط عليها الأضواء والفكرة والنظر، وهل أنا أقوم بها تمام القيام أم لا، وش الجوانب اللي بين أقصر فيها، وش الجوانب اللي بحاجة أني أستمر على مواصلتها وهي حسنة وإيجابية. هذا لابد أن نستفيد من هذه الطاعة العظيمة، وأن نتذكر نحن في حالة القيام به إنها حالة رضا من الله وحالة فتح أبواب الرحمة. نستغفر ونتوب من الذنوب التي تعيقنا، تعيق الإنسان حتى لا يدرك ولا يستبصر، مثل ما قال سيدنا علي في تياك الليلة عندما هو بيشرح لنا معاني الصلاة التي هي الركن الأعظم من أركان الإسلام والاستفادة منها، قال لعلها إجابة دعانا من يعني في رمضان أن يعيننا على إقامة الصلاة وعلى القيام بأحدودها وأركانها، وأن يوقفنا على يعني هيئاتها وعلى يعني فواضلها. من هذا الأمر تكون إجابة الدعاء. فعلا الإنسان كل ما استعان بالله ومد يد الاستعانة إلى الله قال يا ربي عاوني في الإدراك، عاوني في التدبير، عاوني في البصيرة، انتشلني من وحل الفتور، من وحل الغفلة، من وحل القسوة. هذه هي حالة يعني مقاومة للنفس، عندما يكون الإنسان يستبصر ويتذكر ويحاول أنه يستفيد ويحاول أنه يستفيق ويحاول أنه يغير، هي حالة مقاومة للنفس ومجاهدة لها. فدخل الإنسان في ضمن قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا بذلوا الجهد أجهدوا الأنفس أتعبوا الأنفس في الله. هي الحالة، هي حالة من حالات إجهاد النفس، لنهدينهم سبلنا. إذن إخواني لابد أن نستفيد وأن نستثمر هذا الشهر، وأن نحاول أن نخرج من الحالة الأولى، حالة التبصير، حالة التأجيل، حالة الفتور والانغماس في الشهوات وعدم الانتباه واليقظة لهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا من يعني أماكن العبادة من المساجد وتوفرها، وتوفر أماكن طاعة الله سبحانه وتعالى وإقامة العبادات العظيمة من إقامة الجماعات والشعائر والأدعية وحلقات القرآن الكريم والتفقه فيه وتعلم معانيه، حلقات العلم التي يخوض فيها الإنسان ليصل إلى إقامة الإسلام والدين على الحد وعلى الطريقة وعلى النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أن نشكر هذه النعمة، توفر مثل هذه الأماكن، توفرها لدينا هذه نعمة، فيسأل الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة، وينال الإنسان في الدنيا بعض العقوبات إن قصر في مثل ذلك الأمر. إحنا لابد أن نجعل من رمضان حالة للتغير، حالة للتغير. ولذا النبي صلى الله عليه وآله بيشجع على هذا الأمر ويخبرنا عن الله سبحانه وتعالى أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام رمضان إيمانا تصديقا واستشعارا بالمثوبة غفر الله له الذنوب الماضية، وهذا قد يؤول مع إذا لم يكن هناك كبائر، ولا المغفرة تحتاج إلى توبة. الأمور المعصية الكبيرة ما هو سابر يغفر الله ما تقدم من ذنبه وعنده حقوق وعنده مظالم وعنده مثلا ذلحين من الأعمال التي تحتاج إلى التوبة والاستغفار، لكن رمضان بيغفر فيها الأشياء اللي ما هي كبيرة وما تعمدها وما أكثرها، عدد الرمل وعدد الحصى وما أكثر تهاون الإنسان وغفلته عن الله وتقصيره في حقوق الله والأمور الكثيرة. إحنا نستغل هذا الشهر ونأتي به على ما ينبغي ونستثمر ونحاول أن نقبض على ما تبقى منه وأن نعض عليه بالنواجذ. الله ينشطنا ويرغبنا له ويعيننا على القيام بما يجب علينا القيام به في مثله. إخواني، هناك نقطة مهمة، ونحن كجمهور للعلم وأهل العلم وأهل الدين وأهل التقوى ولله الحمد، نحن أتباع لهم ومحبين لهم ومناصرين لهم ومعاونين لهم، لابد أن نعض على هذه النعمة بالنواجذ. مسألة التعلم، مسألة الإرشاد، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسألة التواجد حول العلم وأهل العلم ودعاة العلم ومعلمي العلم، هذه من أعظم الأعمال التي توصلنا إلى مرضات الله، وهي متواجدة طوال السنة. هذا مركب آمن، هذه السفينة تمخر عباب البحار والمحيطات، لا يمكن أن يضل الإنسان ولا أن يحيد وهو في هذا الميدان وحريص على الاستفادة منه. إحنا بنتهاون، الكثير من الناس بيساعده العلم وأهل العلم، لكن بيجي فيه ملل، بيجي باقي السنة وعنده أن العلم ما هو ضروري، ما بلا مندوب، أنا بده قراء باقي للثواب، وما بده فقدومه مشغول بزيرعة ولا بيع وشراء ولا كسب مال بأي وسيلة من الوسائل، ونفرط في هذا الأمر. وربي أنعم علينا بهذه النعمة وميزنا بها من بين سائر الأمم والشعوب والبلدان والمناطق، ولله جزيل الحمد. هذه النعمة وهذا الأمر لابد أن نعض عليه بالنواجذ، أن نقف في منازل العلم، في مدارس العلم رجالا ونساء، في الأماكن التي يدرس فيها العلم ليل نهار، أن نعض عليه بالنواجذ، لا يمللنا الشيطان ويكاسلنا منها. إن جالنا فرصة حضرنا، وما جالنا فرصة عندنا ما هو ما بخله. هي أعظم سبب يعني يمكن أن يتوسل به الإنسان ويتوصل به إلى رضوان الله عز وجل. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. أن يكون الإنسان جليسا للملائكة ليل نهار، أن يكون الإنسان مساويا للعباد المؤمنين الذين يقيمون العبادات عشرات السنوات بجلسات العلم. إحنا بحاجة مقرأ، يرى الإنسان كما نظر إلى أفراد مجتمعنا، يجوا الكبير والصغير والشيبة والشاب والكل، وجميع أفراد المجتمع بحاجة إلى تعلم العلم. بتعيل صلاته وجمع قصور، نقص في صلاته، نقص في وضوءه، نقص في معرفة زكاته، نقص في معرفة أمورها التي قد تخل بإيمانه، جميع معاملاته من بيعه وشراءه ونكاحه وبيوعاته ومعاملاته في الحياة بحاجة إلى العلم. هنجبه منها الهداية في القرية في الحارة، ما جو واحد يواتيه يخرج يقرأ ولا يتعلم، هذه نقطة ضعف عندنا. يقول الإنسان عنده ما هو واجب العلم إلا على بيوتات معروفة يجي منهم علماء، ولا ما احنا لا ما قيامنا لأبو فلان عالم وهب لي ذريعة. العلم فريضة من فرائض الله، كفريضة الصيام وكفريضة الحج وكفريضة الصلاة وكسائر الفرائض، فيها من الأدلة القطعية التي لم توجد في بعض الفرائض. لا تقام الصلاة إلا بالعلم، ولا يقام معرفة الإنسان بربه إلا بالعلم، وخصوصا في زمن الشبهات وفي زمن المغريات وفي زمن الحجج الملتوية التي تسمى حججا لتبعد الإنسان عن ربه، يحتاج الإنسان إلى العلم. لا تقام فريضة الزكاة إلا بعلم، وإلا أخلى الإنسان بهذا الفرض. لا يقام حج بيت الله الحرام الذي يقصده الملايين من البشر إلا بالعلم والمعرفة، وإلا أخل الإنسان بحجه. فالعلم يدخل في كل الفرائض، نحتاجه ويحتاجه الكبير والصغير والأرملة والشاب والطفل. نحاول في أمر ما بعد رمضان وفي رمضان بل وفي كل أيام سنتنا وأعوامنا الاهتمام بأمر الدين. العلم هو بوابة الدين، الاهتمام بأمر الدين، الصبر على إقامته، الصبر على أدائه، الصبر على تعلمه. بيجي الواحد ملل، يجي الواحد ملل ويلحقه نوعا ما من المكاره، كما قعد يلاحق حلقات العلم ويواظب على معاشره، يحتاج يلحقه قليل نقص في صرفه، في قات، في مدخول بيت. أن نحاول أن نتعالى على الكماليات لننال من العلم وشرفه. سهل لو لحق واحد قصور، لكن يجي واحد يشتي يدعي يستوفي كمالياته في الحياة ليتجه إلى العلم، قد يبتلنا رب العالمين بنوعا ما من الاحتياج ليختبر صبرنا على العلم وعلى اتيان العلم وعلى تعلمه. قد ينال الانسان من هذا الشيء قسطا كبيرا، وخاصه في بدايه الامر، ليختبر الله ولا انا وحبنا لهذه الطاعه وقيامنا بها. العلم فريضه من فرائض الله، لابد ان نتعلم العلم، ان نتعلمه وان نصبر على تعلمه. وكل انسان با ياخذ منا حاجته، دي عاده بحاجه تياك الاوليات، نعمه كبيره قد هيأوا لنا من أسباب الحصول على المعرفة في وقت قصير ما لم يهيأ لغيرنا في أزمنة مضت. بيهبوا لك المستوى الأول، خذ المستوى الأول، ذيك الكتيب الصغير ذي بيطرحوه لمن يبتدئ، ولا حط فيها الكثير من المسائل في معرفة الله عز وجل والأدلة عليها، في توحيد الله، وفي مسائل أفعال الله وعدله، وفي وعده ووعيده، وفي مسائل النبوءات، المعارف الضرورية التي يحتاج إليها المكلف. ولا يقبل إيمان الإنسان إلا بها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ورجع بيذكر أن البر من آمن بالله، ذكر الإيمان بالله، ومن أعظم المعارف وأول المعارف الواجبة القطعية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما أكثر الشبهات في هذا الميدان، ويدفع الإنسان الشبهات ويعبد الله على يقين في مسائل الوعيد يعني يوم القيامة وما يؤمن الإنسان به، بيلقى فيها الكثير. في مسائل عبادة الإنسان وأفعاله، أو المسائل التي تتعلق بالمسائل الفقهية من صلاة ومن وضوء ومن طهارة ومن يعني كل مسألة، ومن عبادات ومن زكاة، في ذاك المستوى الأول وفروها لنا. وحل الإنسان يمسكها لو قدو شيبة يتحفظها، يسأل نفسه كم أركان الصلاة التي لا بد من الإتيان بها وإلا فسدت، هي خمسة أو هي سبعة أو هي عشرة، وش هي؟ ويسأل فيها ويسمعها ويناقشها. ليش إن الإنسان بيحاول إنه يبتعد نفسه عن ميدان العلم ويقول قد أنا شيبة ولا قد أنا عجوز؟ المرأة بتقول دي كبيرة ما عاد بنفهم، وبيفهم تفاصيل أشياء دقيقة في الحياة، لأن ما عند الإنسان توجه إلى هذا الأمر ولا عند الإنسان رغبة. ما أحوجنا للعلم في كل تفاصيل حياتنا. وقرأ الإنسان في ذي المستوى وتعين كم فيه من المسائل، مئات المسائل. في مسألة سنة النبي صلى الله عليه وآله يجمعوا لي فيها 40 حديث فيها من النصائح والإرشادات والتوجيهات والمعاني العظيمة. عندما أحفظ هذه 40 حديث دخلت في ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة. ما أجمل أن يأخذ الإنسان معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يفهم معانيها، وأن يحاول أن يحفظها في صدره، ويحمل هذا الدين وهذا العلم في قلبه، رجلا كان أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، شابا أو شيخا. نعمة كبيرة، حنا نموت وحنا نقرأ العلم، حين نلقى رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نعكف على معرفة ما يجب علينا لنفعله، وعلى معرفة ما يحرم علينا لنجتنبه. هذا الميدان تحتاج إليه أبناء الزيدية بالدرجة الأولى. بيشككوا فهو العقيدة وما ترى وش يقول. لو شككوا في وجود الله وأتى إليه أحد الملاحدة وشككه هل الله عز وجل موجود أم لا، ما استطاع أن يقيم الدلالة، أن يقيم الدلالة على ذلك. هذه حالة من القصور خطيرة. لابد أن نتشبع بالعلم والمعرفة، وأن تمتلئ بيوتنا وأسرنا ومجتمعاتنا بأجواء العلم والرغبة بالعلم والدعوة إلى التعلم وبالنقاش في المسائل. تعينوا في ميدان الإفتاء، الله يحفظ سيدي محمد ويبقيها، آلاف الأسئلة يقدموها يعني الآلاف من البشر من جميع المناطق، كم بيستنير الناس بسببه في كثير من المسائل. عندما تحصل على العلم وتكون أنت سبب لإنارة للناس أضواء في طريقهم إلى رب العالمين، أو أنت جعلت من ولدك ومن بنتك يداً قوية تخدم الإسلام وتبني في صلح الإسلام لأنها أصبح مرشد أو هي مرشدة بيقري ولا بيعلم، كم من إنسان ربى له ابنه أو ابنتين على العلم وتعلمه والرغبة فيه، وكانت والله رأينا البعض من النساء سبباً في صلاح المئات من النساء وإرجاعهم إلى جادة الصواب وتعليمهم معالم الإسلام وتخلصهم من الدخول إلى النار. جو الإنسان سبب في صلاحها وفي هدايتها، وشريك في كل ما قدمته، وشريك في كل إرشاد أرشدته، وكل موعظة وعظت بها الناس، وفي كل جرة قلم كتبت بها. ما أجمل أن يكون الإنسان يدخل لنفسه الثواب وهو في القبر. سنكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب الآثار التي خلفوها وراءهم. إذا مات ابن آدم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، لاحظ عند عاد الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين شريكا لكل طالب علم تعلم، أو كل معلم أرشد، أو كل عالم أفتى، وكل داع وخطيب خطب أو دعا لأنه سبب في تعليم الناس وإيصال هذا الهدي إليهم. هذا والله التجارة المربحة التي لن تبور ولن يخيب الإنسان معها في دنيا ولا آخرة. وجو الإنسان بيترك تعلم العلم ولا يدفع بأبنائه وجيله الصاعد إلى هذا الميدان الشامخ إلى إقامة الدين، كما قال الله في بعدما ذكر الإيحاء إلى الأنبياء من نوح وموسى وإبراهيم: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا من أعظم وسائل إقامة الدين. ما أقيمت مثل هذه الصروح العظيمة بالجماعات والعبادات وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحلقات العلم، وخرج الآلاف من مثل هذا الصرح الشامخ العظيم، جزى الله كل من شارك فيه خير الجزاء، إلا بسبب العلم والمعرفة، بسبب العلم والمعرفة. نحن لابد أن نتجه في ميدان العلم، أن نتجه إلى أسرنا في البيوت، إلى أن نغير، أن نحثهم على العلم والمقرأ. أنت بتقرأ، سنحت أنت اليوم تقرأ، لا تهب لي شيء، لا تسبر شيء، قصر في عملك، قصر في القات، قصر في الزراعة، قصر في التجارة، قصر في كل شيء، لا تقصر في مقرأك. وجوه بيحثهم ويتابعهم. ما أجمل أن يرعى الإنسان أسرتك كما يرعى يعني حيواناته في الإصطبل حقه ربها وينميها، جوه يرعاهم ليل نهار، يسأل عنهم ويشجعهم ويأخذ بأيديهم ويضع لهم المكافأة ويثني عليهم ويقوم إعوجاجهم ويأخذ بأيديهم إلى الهدى يوماً بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة. هذه نعمة كبيرة. لابد أن نقف مع العلماء الأبرار الذين دل الدليل القاطع على أحقيتهم وعلى صدقهم وعلى قيامهم بالدين. لابد أن نقف معهم يد عون، أن نكون عوناً لهم في بيوتنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في جهالنا، أن نأخذ بأيديهم في هذه الفتنة التي هي فتنة الجهل وفتنة الغزو الفكري والغزو الثقافي والغزو الأخلاقي. يدمر المجتمعات، يبعدهم عن الله، يضع أمامهم الوسائل الهدامة التي أتيحت للناس وأتيحت للأسر وأتيحت للأفراد، فأصبح الناس يتأثرون بها. تعين بيعدوا رمضان وبدوا شهر التوبة والإحسان والإقبال إلى الله، آلاف المسلسلات التي تطغي وتنزي وتلهي وتحرف الإنسان في عقيدته وفي فكره وفي قناعاته وفي إيمانه، الآلاف تايهين وضايعين وراها. إذا لم نقم بواجبنا ومسؤوليتنا أخذ الله منا هذه النعمة وسلبها عنا واستبدلنا بغيرنا، والعياذ بالله. نعوذ بالله أن يستبدلنا الله بغيرنا. كم من إنسان قد يكون سابقا في هذا الميدان فيقصر ويتجافى ويبتعد ويغفل ولا يبالي، ورجع تسلب من هذه النعمة وتؤدى إلى غيره ويقوم غيره بها. كم من إنسان قد يكون سابقاً ثم يقصر، ثم كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عندما ذكر أنهم قد يكونوا رب إنسان قد سبق سيأتي يوماً وقد قصر، والإنسان القاصر قد يأتي يوماً وقد سبق. علينا أن نحافظ على هذا الدين، نتقابض عليه، نصبر عليه، ما لحقنا من المكاره نصبر ونتحمل في ظل توجيهات علمائنا وإرشاداتهم، نتحمل، يتحمل الإنسان الحاجة ويتحمل الفقر ويتحمل الضجر ويتحمل الصبر على المكاره، السرحة والضوية والمجيء والمراح. بنلاحظ جانب النساء والحمد لله وذي نعمة، قد يكون في كثير من المناطق متقدماً على جانب الرجال، جو النساء أكثر همة من الرجال، وفادتهم على المدارس، ديمومتهم، استمرارهم، واضبتهم، سرحتهم وضويتهم أكثر، ولو كان فهمهم أقل ولا بصيرتهم أقل، لكن ما ربي بايحرمهم، ما ربي بايحرمهم. الإنسان المتجه إلى الله ما ربي مخيبه، كما يخبرنا أحد الإخوان أن عجوزاً كانت يعني بتتعلم عند واحدة من المرشدات لفترة طويلة أكثر من سنتين، ويتعلم الصلاة ما استرد تحفظها، لكن مواظبة وحريصة كل الحرص على حفظ الصلاة وعلى إقامتها، ولا استرد أديها الأداء الكامل. ويا مرضى في مستشفى السلام ويدخل عندها ابنها قد يتهذرف مع المرض، حس انها قد يعني اتيت في عقلها، ورجع بيبكي حرام موقفها، وهي بتهذرف وبتقول تعال تعال وتضحك، ورجع بيبكي عندها، ورجع افاقت وتعينت له، وش بتبكي عليه؟ قال الحين رايت حاله شو امها قد ثاني، الحين رايت واقع ايش كذا، يعني بيتالم عليها. قالت لا تبكي علي، والله لو ترى ما انا ارى ان تتمنى انك شعرها من شعر راسي. ولا جلست إلا لحظات وفاضت روحها، لو ترى ما أنا أرى أن تتمنى أنك شعره من شعر رأسي. يعني لحظة يحق ويقدر بالإنسان أن يسعى إليها مئة عام حتى ولو حبوا. لو تشاهد ما أشاهد أنا أن تتمنى أنك شعره لا تسمع ولا تدرك ولا تتلذذ من شعر رأسي. ما خيبها الله سبحانه وتعالى، لن يخيب الله إنسانا يطرق بابه ليل نهار مهما كان قصوره وعدم فهمه وعدم حفظه. احنا نعض على هذا بالنواجذ، ان نقف مع الارشاد والتعليم ومدارس العلم بالنصح وبالتعاون وبالصبر. لابد ان نصبر، ان نصبر على ما ينالنا، ان نصبر حتى على التكذيب وعلى الاستهزاء وعلى السخريه وعلى عدم التجاوب وعلى قفاي الناس. حنجو الانسان داعيه ليل نهار، ما أجمل أن يكون الإنسان آخذاً بمهنتي ومهمتي وطريقة الأنبياء عليهم السلام التي ما فضلوا إلا بها، دعوة الناس إلى الله، دعوة الناس إلى دين الله، تعليم الناس معالم الحلال والحرام، دعوتهم إلى خوف الله وإلى خشية الله وإلى إقامة معالم الدين. هذا أعظم عمل عندما يساهم الإنسان في هذا الميدان. والله لو لم يكن إلا دعاء العلماء ليل نهار لمن قام بهذا العمل، للمرشد وللمرشدة، للطالب وللطالبة، لمن أعان من المؤمنين، لمن نصر. ولذا قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من أهم الأعمال التي ينبغي أن نواظب عليها في رمضان وبعد رمضان، لا ينجح رمضان ورجعنا لحالة نتيات. الكثير من العلماء يتمنى المئات بل الأكثر من ذلك من الأفراد الذين يتعلموا ويقروا ويتفقهوا في الدين ليكونوا سبب في تفقيه غيرهم وتعليم غيرهم، بل ويدعو الله ليل نهار ويتخذ كل الوسائل. هذا من أعظم النصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، أن نتعلم معالم الحلال والحرام والحق، لنعبد الله على بصيرة، لنكون في طريق الله. والمقصد من وراء هذا العمل كله هو الحصول على رضوان الله من عبادة وصلاة وصيام وحج وزكاة وطلب علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإقامة للدين وأحياء من درس من شرائع سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. الهدف من وراء ذلك كله أن نحصل على رضوان الله، وأن نخرج وأن لا أن نحاذر الوقوع في غضبه وفي نكاله وفي سخطه والعياذ بالله. هذه نعمة كبيرة، هذا من النقاط المهمة التي ينبغي أن نعض عليها، خصوصاً معشر الشباب الذين يستطيعوا أن يبددوا أيامهم وقواهم ونشاطهم ورغباتهم وقوتهم من رجال ونساء في هذا الميدان. وشاب ذكر الله من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل العرش، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، أن يكون أبناؤنا وشبابنا جيلاً يحمل المعرفة، يدعو إلى الله، يكافح كل وسائل الغزو التي نغزى بها من تغيير في أفكارنا ودعوتنا إلى الأخلاق الهدامة وبعدنا عن الله ودعوات الشيطان ودعوات النفس والهوى والمغريات في الحياة. يقول الإنسان عامل إصلاح، ما احنا بنتوفق بعمل بمثل هذا العمل والمشاركة فيه. الله الله أن نقيم هذا الدين في أسرنا وفي بيوتنا، وأن نجعل من رمضان بداية للتغيير من داخل البيت مع الابن ومع البنت ومع الزوجة ومع الولد ومع الوالد ومع الكل، ونتعاون على هذا الأمر، وندعي ربي أن يبصرنا ويعيننا عليه، على تطبيقه وعلى الصبر على التخلق به. فنسأل الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة، نسأل الله أن يديمها علينا وأن لا يسلبها عنا بحق محمد وآله، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا، وأن يعيننا وينشطنا على إعمار المجالس والمدارس والبيوتات والقرى والمدن بالعلم وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بما أمرنا الله القيام به بحق محمد وآله. نسأل الله أن يجعلنا من الدعاة إليه ومن الهداة والدالين عليه. هذه نعمة، توافر العلم، توافر مدارس العلم، المساجد وأماكن التعليم، دور العلم والتعليم، ما به قرية ولا قدرة بيوت ولا محميات ولا مزرعة لو جنبها. الله يشكر سعي علمائنا والقائمين على هذا الميدان، ويشكر سعيهم ويرفع قدرهم. إلا وفيهم مدرس وفروا لك من يدرس، أو مدرسة، مدرسة ولا بيت ولا منزلة ولا كوخ ولا وش ما هو، إن شاء الله له تحت الشجرة، نتعلم هدي الله وشرع الله ودين الله، ونكون من الحاملين له، حاملين لهذه الرسالة إلى الجيل القادم، ونحصن أنفسنا به ونتزود به. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به، ويبصرنا في الدين، ويجعلنا به من العاملين، ويرزقنا حب محمد وآله. نسأل الله أن يرزقنا حب العلماء العاملين، وأن يجعلنا من أنصارهم وأتباعهم وأشياعهم ومعاونيهم. الله يجعلنا من الآمرين بالمعروف الفاعلين له، ومن الناهين عن المنكر التاركين له، ويرزقنا الرغبة والصبر والإيمان، ويسقينا الغيث، ويأمننا من الخوف، ويبارك لنا في أرزاقنا وفي خيراتنا وفي حياتنا وفي آخرتنا، ولا يميتنا إلا هو راضي عنا، ويجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين بحق محمد وآله. نسأل الله أن يقبل منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.